بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
لأنهم تحكيم الاستطاعة للآية إلى تحكيم الاستطاعة كما تقدم، ولكن ذهب بعضهم إلى الوجوب فعدله بوجهين: الأدلى صدق الاستطاعة الوصية لأن هذا متمكن من الحج فيدخل تحت قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الثاني أن الإنسان من البشر الثاني أن الإنسان كما عنده مالك من منافع ما يملكه من الأعيان كالعبد والدابة والدار والبستان وغير ذلك، كذلك مالك من منافع نفسه، فهو واجب للمال من جهل. وذكرنا فيما تقدم أن العبرة بملك ما يهد به أن يكون عنده ما يهد به بعينه أو ببدله، لا يعتبر أن يكون ما عنده يمكن صرفه في سبيل الحج بنفسه، وإنما هو عروض يمكن أن يبيعه ويصرف ثمنه في سبيل الحج، وهذا واجب للمال مالك لمنافع نفسه، فهو مستطيع عنده ما يهج به فيجب عليه ذلك. ولكن كلا الوجهين لعله واجه الدفع بناء على ما تقدم. اما الوجه الاول فدفعه عذر، فانا ذكرنا ان العبره ليست بالاستطاعه العقليه وبالقدره العقليه. لو لم يكن تفسير من الروايات للاستطاعة لكان الأمر كذلك، كل من يقدر على الحج ولو بإيجار نفسه أو باستيهاب مال من أحد مثلا أو بغير ذلك من الوجوه من التكسب وجب عليه ذلك لأنه قادر على الحج، ولكن ليس المراد من الاستطاعة والقدرة العقلية والتمكن من أداء الحج لأي وجه كان، بل الاستطاعة تتحقق بعهد أمرين كما تقدم: إما بأن يكون عنده ما يحج به أو يبذل له الحج، وإن لم يكن عنده شيء ولكن الحج قد بذل له، وهذا أيضا داخل في الاستطاعة. كما سأل الإمام عليه السلام أنه هل يدخل تحت قوله سبحانه ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السلام: نعم. فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية المباركة ودعوى أنه مستطيع عرفا، وبعبارة أخرى ليست العبرة بالاستطاعة العرفية بل العبرة بالاستطاعة الشرعية التي جعلها الشارع جعله الشارع الحج العبرة بتحقق تلك الاستطاعة ويقف غير متحققة في المقام وليس ذلك بنزل العرف من شيء. وأما الوجه الثاني فهو أيضا ينتبه لأن من يتمكن من عمل يكون له في مكان يتمكن به من الحج ليس الإنسان مالكا لمنافعه بالفعل بحيث يقال إنه ذو مال لا يسبق هذا عرفا فأن يقال إن زيدا له كذا مقدار من المال لو فرضنا أنه سئل عن ثروة زيد وعما يملكه فلا يقال إنه مالك لكذا مقدار من الأموال باعتبار قدرته على إيجار نفسه لذلك المال هو مالك لأن يملك غيره مالك لذلك. الإنسان مالك لنفسه ولمنافعه لا بتلك المعنى من بذلك المعنى من الملكية الاعتبارية بل بمعنى قدرته على ذلك لا أملك إلا نفسي وأخي. فكذلك يملك الإنسان ما يتعلق به وما يكون من شؤون نفسه ليست هذه الملكية بمعنى الملكية الاعتبارية أنه يملك الدار يملك العبد يملك الدابة كذلك يملك منافع نفسه. ولأجل ذلك قد تسالموا على أن الإنسان إذا حبس حرا لا يملك منافعه باعتبار تفليكه عليه حتى إذا فرضنا أنه كسوب وإن كان ثبت عليه هذه المنافع وهذا بخلاف ما إذا حبس عبده كما أنه يزمن نفس العبد يزمن منافع العبد أيضا وكذلك الدابة وغيرها. وأما الحر فليس كذلك لأن منافع الحر ليست بمملوكة له فعلا بالملكية الاعتبارية. ومما يدلنا على ذلك أيضا وأنه ليس بمالك حتى يدخل تحت قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يحج به أنه لو كان الأمر كذلك لما كانت حاجة إلى طلب الإيجار يعني لا يتوقف على الاستيجار بأن يطلب منه أحد أن يوجر نفسه للخدمة بل يجب عليه أولا أن يتصدى لذلك هو لازم أن يتصدى ويجد من يستأجره للخدمة في طريق الحج فإنه مالك لهذا المال. فكما أنه إذا كان عنده مال لا ينتظر وجود مشتر لذلك المال بل لابد هو أن يتصدى للبيع وأن يجعل ماله معرضا للبيع ليحج بثمنه. فإذا قرضنا أنه مالك لمنافعه بالفعل فلابد له من التصدي أن يتصدى ويطلب من يستأجره للخدمة لأنه واجد للمال وهذا القائل لا يلتزم بذلك إنما يلتزم فيما إذا طلب بالإيجار حبر بالإيجار إذا استنجر أي طلب منه إيجار نفسه للخدمة. فهذا أقوى شاهد على أنه ليس بمالك لمنافعه بالفعل وإلا كان يجب عليه التصدي ولا ينتظر وجود من يطلب منه ذلك فهو أيضا لا يلتزم ذلك على الظاهر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو آجل نفسه من حج النيابي وفرضنا أنه استطاع بذلك كان المال بمقدار يفي بهجه لنفسه وما بقية الشرائط مع ذلك لا يجب عليه أن يهج عن نفسه وذلك لأجل أنه يجب عليه تسليم ما التزم به ما في همته من الحج تسليمه لغيره، لمعه لا يتمكن من الحج نفسه، كما لو آجل نفسه لغير الحج من الأعمال. فرضنا أنه آجل نفسه لبناية لنسج ثوب لكتابة كتاب وغير ذلك من الأعمال التي لا يجتمع مع الحج، والمال واقف للحج لا يجب عليه الحج، لأنه يجب عليه تسليم تسليم الأعمال الذي آجر نفسه لذلك الأعمال، ومع هذا لا يجتمع الحج، لا يجتمع خارجا، فلا يكون قادرا شرعا باعتبار وجوب ذلك عليه. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، الاستطاعة الحاصلة من الإيجاد الذي لازمه تسليم الأمل المستأجر عليه إلى مالكه، هذا جناح في وجوب الحج، فعليه أن يحج عن المنوب عنه. فإن كان المال كثيرا وبقية الاستطاعة إلى السنة الثانية يجب عليه الحج في السنة الثانية. هذا صحيح، ولكن لا بد من تقييده بما إذا كان الحج النيابي، لأن العمل المستأجر عليه إنما هو الحج في هذه السنة. وأما إذا فرضنا أنه كلي هذه السنة أو السنة الثانية أو السنة الثالثة مثلا، بحيث لم يكن مقيدا بهذه السنة بل كان كليا، أن يرجع في أي سنة كان، في مثل ذلك لا بد له من أن يحج عن نفسه إذا لم يكن صرف المال في حج نفسه، بل مزاحما لحجه عن المنوب عنه في السنة الثانية، يعني لم يكن مبيلا لقدرته، يكفي المال لأن يحج عن نفسه في هذه السنة وأن يهج عن غيره في السنة الثانية عن المنوب عنه. في مثل ذلك وجب عليه الحج، لأنه واجب مزيق وذلك واجب موسع. نعم، إذا فرضنا أن المال لا يكفي إلا لحجة واحدة، فلو صرفه في حج نفسه لم يتمكن من الحج عن المنوب عنه في السنة الثانية، يجب عليه التعبد على قدرته. فحال المقام حال الديون تقريبا التي تقدم الكلام فيه، إذا لم يكن الحج منافيا للدين هو مستطيع يجب عليه الحج، وإذا كان منافيا لا بد أن يتحفز بهذا المال، يعني إما أن يحج في هذه السنة أو يتحفز به ليحج في السنة الثانية، ولا يجوز له تفريط هذا المال وعدم تسليم العمل المستأجر عليه إلى المستأجر، فلا بد له من التعرض على ذلك. فإذا كان الحج مقيدا بهذه السنة يجب عليه أن يحج عن المنوب عنه، ولا يكون مستطيعا لاعتبار عدم قدرته على الحج عن نفسه، كما في الإجارة لغير الحج كما ذكرنا، آجل نفسه لأن يبني لزيد دارا في هذه الأشهر أشهر الثلاثة، وهو متمكن بالمال يفي بهجه لو حج، لكن لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يبقى في بلده ويسلم على المستأجر ما استأجر عليه. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا حج الإنسان متسكعاً ولم يكن الحج واجبا عليه أو كان أجيلا من قبل الغير، استوجب من قبل الغير للحج فحج نيابة ولم يكن له مال، يعني لم يكن مستطيعا، لم يكن الحج واجبا عليه نفسه، فصار أجيلا للغير فحج عنه عن المنوبان، وبعد ذلك استطاع في السنة الثانية أو الثالثة وهذا المال أو بمال آخر، فهل يجب عليه الحج ثانيا أو لا يجب عليه الحج ثانيا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يسقط الحج بذلك، الحج الذي أتى به وهو غير مأمور به وجوبا لأنه لم يكن مستطيعا، وحج استحبابا مستشعا لا يدري هذا عن حجة الإسلام. وكذلك الحج الذي أتى به عن الغير أيضا لا يدري عن حجة الإسلام بعدما استطاع وتوجه إليه التكليف بالحج. أما بالنسبة إلى المستشع فمن لم يكن الحج واجبا عليه فحج عن نفسه لا بعنوان أنه فريضة بل بعنوان الاستحباب، فلا ينبغي الشك في ذلك لأنه مقتضى أدلة وجوب الحج على المستطيع مقتضى الإسلام لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة بالمعنى الذي ذكرناه واجد لما يهج به أو بذل له الحج. إطلاق هذا يشمل ما إذا حج مستشعا. سقوط الواجب بالاستحباب بالمستحب يحتاج إلى دليل. الذي أتى به كان حجا استحبابيا. مقتضى إطلاق دليل الوجوب أن هذا واجب سواء أتى بالمستحب قبل ذلك أم لم يأتي بالمستحب قبل ذلك. إجزاء العمل المستحب عن العمل الواجب قد ورد في بعض الموارد يحتاج إلى دليل، وليس عندنا أي دليل دل على الإجزاء بالنسبة إلى المستحب، فيبقى على القاعدة. هذا حكم من حج ندما ولم يكن الحج واجبا في حقه وبعد ذلك استطاع فكان الحج واجبا عليه. لما لو كان نائبا عن غيره فحج وجوبا ولكن نيابة لا بل نائبا عن الغير لا عن قبل نفسه استوجب للحج فحج عن غيره، فهل يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ ورد عدة روايات في المقام قد دلت على الإجزاء وأن هذا يجزي حجه هذا يجزي عنه وعن المنوبان معا عن كليهما، ذمة المنوبان تفرق بهذا الحج ويجزي عن حجة الإسلام بالنسبة إليه أيضا. وهذه الروايات التي وردت في المقام صحيحتان عن معاوية بن عمار وروايات أخرى. هذه الروايات ليس لها معارض، يعني قابل للمعارضة. العمدة رواية واحدة وهي رواية آدم بن علي الذي روى عنه محمد بن سعد. أما آدم بن علي فمجهول، وأما محمد بن علي محمد بن سعد علي سعد الأشعري فهو لم يوثق، فإن كان يظهر من الزهيد قدس الله نفسه أنه ممدوح، لكن لا وجه لذلك لكونه ممدوحا. فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها. شيخ قدس الله نفسه في إسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل الأشعري عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به، يعني لم يكن مستطيعا وبنفسه، أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج. ما دام فقيرا ولم يجد شيئا يهج به أجزأت عنه، يعني من جهة الاستحباب الحج الاستحبابي. لكن إذا وجد بعد ذلك مالا وتمكن من الحج وجب عليه الحج. هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها من جهة محمد بن سهل الذي لم يوثق ولم يرد فيه أي مدح. أما آدم بن علي فهو مجهول على الإطلاق، لم يعلم من هو. فهذه الرماية غير قابلة لأن أعارض به الروايات التي دلت على الإجزاء السريعان. لو الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن مسمى القاسم عن عبد الرحمن عن سفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال هج السرورة يجزي عنه وأمن هج عن كليهما يجزي. أوزه من ذلك السيئة الثانية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هج عن غيره يجزيه ذلك عن هجة الإسلام؟ قال نعم. أيضا في سيئة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال هج عن رجل أو أهجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الهج؟ قال يجزي عنهما جميعا. هذه الروايات بحسب السند معتبرة وبحسب الدلالة واضحة. ولو فرضنا أن رواية آدم بن علي كانت معتبرة لكان مقتضى الجمع العرفي الحمل على الاستحباب، لأن هذه الروايات صريحة في الإجزاء وتلك ظاهرة في الوجوب في وجوب الحج ثانيا إذا أصاب مالا بعد ذلك وجب عليه الحج. بله ويجب عليه حتى يرزقه الله ما يرزق به ويجب عليه الحج يهمل على الاستحقاق، إلا أن الذي في المقام كما ذكره صاحب المدارك وغيره أنه لم يوجد قائل بهذا من الشيعة قديما وحديثا، فعلى ذلك الحكم يكون معلوما من الخارج لا من جهة الروايات، وأن الحج الواجب الواجب بالاستطاعة لا يسقط بحج آخر ولو فرضنا أنه كان واجبا بإيجار أو بغير إيجار. التسالم الخارجي وعدم الخلاف في المسألة من أحدين، وليظهر من الجواهر قدس الله نفسه أن المسألة إجماعية المسألة كلمته لا أذكر لا يبعد دعوة قريب من ذلك. فالاتفاق بين الفقهاء لم ينسب هذا القول حتى إلى من يفتي بالشواذ، بل أحيانا كابن الزنيد بأمثال ذلك إذا لم ينسب إليهم ذلك، فهذا يوجب سقوط الروايات وحمل الروايات على الإجزاء ما دام فقيرا، يعني مثل رواية آدم بن علي باعتبار أنه يشترك معه في السباق كأنه هو أيضا هج بمال نفسه، فيكون مجزيا عن هجة الإسلام ما دام فقيرا. ولولا هذا التسالم لكان القول بالإجزاء قويا جدا، فيقال إن هذا يسقط عن هجة الإسلام. الحمد لله.